اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وارحمنا بهم في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. وصل بنا المقام إلى قوله تعالى في الآية 17 من سورة البقرة: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم فتركهم في ظلمات لا يبصرون. هذه الآية المباركة تعطي مثالا للحالة التي يعيشها المنافق، وبعدها الآية 19 لأن 18 تتم لها: صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ثم يأتي قوله تعالى: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. عليكم السلام. قد يأتي سؤال أنه لماذا ضرب الله سبحانه وتعالى مثلين بخصوص المنافقين؟ ما هو السبب؟ لماذا لم يكتفي بمثال واحد في المقام؟ مرة قال مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ومرة قال أو كصيب من السماء. ذهب المفسرون إلى أن هناك فرقا فيما يحكي عنه المثال الأول عن المثال الثاني، وأبرزوا أمرين في التفريق بينهما. الفارق الأول أن المثال الأول يتكلم عن الحالة النفسية للمنافق. المنافق بما هو شخص، مثله كمثل الذي استوقد نارا. أما المثال الثاني فإنه يتكلم عن الأجواء والظروف المحيطة بشخص المنافق. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، هذا مو عن نفس المنافق، عن الأجواء المحيطة به. هذا الأمر الأول الذي أبرزوه. الأمر الثاني الذي أبرزوه في كلماتهم هو أن المثال الأول يتكلم عن فئة معينة من المنافقين، وهي تلك الفئة التي أسلمت لفترة معينة ثم بعد ذلك دخلت في النفاق. أما المثال الثاني فإنه يتكلم عن فئة أخرى، وهي الفئة التي أصلا من البداية كانت منافقة، ما آمنت بالإسلام يوما. الآن نأتي إلى المثال الأول التي يعبر أو الذي يعبر عنه الشيخ قراءتي بأنه تجسيد مجموعة الحالات الخاصة بالمنافق، هكذا يقول. المثال الأول مثل المنافق أو حال المنافق بمن استوقد نارا. يقول المفسرون إن للنار عدة خواص ومميزات، ولذلك اختارها الله سبحانه وتعالى كمثل يعبر عن الحالة النفسية للمنافق. ما هي هذه المميزات للنار؟ أولا، النار ليس لها قابلية على الديمومة لفترة طويلة، دائما عندما نشعل أي نار، نوقد أي نار، فترة بقائها تكون محدودة، بخلاف نور الإيمان الذي يعيشه المسلم. لأن يعني هي مقارنة بين المنافق والمؤمن. نور الإيمان الذي يعيشه المؤمن نور له ديمومة، له بقاء ولا ينتهي أمده. الخاصية الثانية التي تمتاز بها النار أنه غالبا النار يرافقها رماد ودخان، فهي ليست نورا خالصا. وإنما نور ممزوج بالمكروهات والتوابع المؤذية. بخلاف نور الإيمان الذي هو إنارة محضة ليس فيها ما يضر الإنسان أو يثير اشمئزازه أو يتعبه. الفارق الثالث أو الميزة الثالثة للنار أنه بالإضافة إلى أن زمانها محدود، فقدرتها على إنارة ما حولها أيضا محدود، يعني مدى الإنارة لها محدودة. ولذلك هو عبر عنه عن هذا الأمر الله سبحانه وتعالى بقوله فلما أضاءت ما حوله فقط، يعني إجا قيد الإضاءة، أضاءت ما حوله مو مطلقا. أحسنتم، هي المفروض الثانية تصير وراء الأولى. زين، أما نور الإيمان فإنه يضيء مطلقا. أحسنتم، يسعى نورهم بين أيديهم. إذن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول لنا أن هذا المنافق استوقد نارا، ولكن هذه الإنارة التي موجودة عند المنافق هذه مميزاته: إنارة محدودة من حيث الزمان، إنارة محدودة من حيث المكان، إنارة يعقبها توابع مكروهة كالرماد والرائحة الكريهة والدخان وما شابه ذلك. من أين، السؤال، من أين أتت هذه النار التي يمتلكها المنافق؟ منين جابها؟ حتى لو هي هيك مواصفاتها، بس هاي منين جابها؟ هنا أيضا ذكرت آراء عدة. الرأي الأول الذي ذكرناه قبل قليل أن هذا المثال أصلا يتكلم عن فئة من المنافقين دخلت فترة معينة إلى الإسلام ثم خرجت من الإسلام إلى النفاق، فهم لا يزالون يحملون النور الذي اكتسبوه من إسلامهم، وهو أصبح بهذه المواصفات لأنهم لوثوه بنفاقهم، ولهو نور إسلام لكنه ليش صار نار؟ لأنه لوثوه ومزجوه بنفاقهم. الرأي الآخر يقول هذه النار التي يمتلكونها أصلا مو لإسلامهم الحقيقي، لا، هاي لمجرد قولهم لا إله إلا الله، مجرد هذا القول، مجرد هذا التلفظ، ولو لم يكن صاحبه مؤمنا به يعطيه شيء. الرأي الثالث يقول هذا النور المقصود به ما يتمتع به المنافق في الدنيا، حيث أن الله سبحانه وتعالى يعامل المنافق في الدنيا معاملة المسلم، فإنه محقون دمه ويجوز مناكحته وتترتب عليه كل الآثار التي نرتبها على المسلم، فيقصد أنه ما دام في الدنيا هو يتمتع بهذه الميزة التي يتمتع بها المسلم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، إذن هذا المنافق الآن عند شيء مو قوي، عند إنارة، عند ما يهديه، عند فتشي يقدر يمشي وفقه، فلما أضاءت ما حوله، هاي النار إذا أضاءت ما حوله إذن هو الآن يعيش حالة جيدة بحيث يستطيع أن يدرك الأمور التي تحيط به، ذهب الله بنورهم، من أضاءت من بدأ يشوف ذهب الله بنورهم. كيف ذهب الله بنورهم؟ إما لأنهم تركوا الإسلام ودخلوا إلى الكفر أو النفاق، أو لأنه في يوم القيامة عندما جاء وجد نفسه سيعامل اليوم معاملة الكافر بعد أن كان يعامل في الدنيا معاملة المسلم، اليوم في الآخرة سيعامل معاملة الكافر، أو لأنه أصلا الأثر لقولي لا إله إلا الله ينتهي بانتهاء التلفظ بها، ما دام هو يتلفظ بها لها أثر، من يخلص التلفظ ما دام هو ما مؤمن بها حقيقة ينتهي أثرها. هذا معنى ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. هنا عدة نكات موجودة في هذا المثال. النقطة الأولى أنه عادة الإنسان الذي يكون في نور وإضاءة وينتقل منها مباشرة إلى الظلمة يعيش حالة دهشة أكثر مما لو هو كان في الظلمة أصلا. سأنت من قاعد بغرفة مضيئة رأسا ينطفي الكهرباء وتذهب الإضاءة، تحس نفسك تايه، كل شيء مشوف، بخلاف ما لو هو أنت أصلا مولانا صار لك ساعة ساعتين قاعد بغرفة مضيئة أفن بغرفة مظلمة. زين، إذن إضاءة خارجية ماكو، نور خارجي ماكو، وأكو دهشة لأنه هذه الظلمة جاءت بعد النور. الأمر الثاني أنه إضافة إلى أنه نور خارجي ماكو، نور داخلي ماكو، لا يبصرون، وتركهم في ظلمات، أنه هم مش بيهم لا يبصرون. ويبين لنا معنى لا يبصرون في الآية التالية، فيقول صم بكم عمي فهم لا يرجعون. فهذا فقد المرشد الخارجي والضياء الخارجي، وفقد المرشد الداخلي والضياء الداخلي. فهو انت تصور حاله فاقد لكل الحواس وقاعد بغرفة مظلمة، هذا الشيء يدرك مما حوله، لا يدرك أي شيء، هم المكان اللي عايش به الله، هم هو ما عنده قابلية إدراك. النكتة الثالثة اللي موجودة في هذه الآية المباركة أنه عندما جاء إلى النور جاء به باللفظ المفرد نور، بينما عندما جاء إلى الظلمة جاء بها بلفظ الجمع ظلمات. لماذا؟ لأن طريق الحق واحد، الحق واحد، أما طرق الباطل فهي كثيرة. وكلنا سامع هذه الرواية عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما كان جالسا مع أصحابه فرسم على الأرض خطا مستقيما ورسم حوله خطوطا كثيرة، قالوا له ما هذا يا رسول الله؟ قال هذا الخط المستقيم، طبعا أنقل لكم بالمعنى، هذا الخط المستقيم هو الحق، وهذه الأخرى هي خطوط الباطل. دائما مولانا القرآن الكريم عندما يأتي إلى النور يصفه بالمفرد، لأن الحق واحد، لا إكراه في الدين، شنو تتمتها؟ قد تبين الرشد من الغي. الآية اللي قبلها يمكن الله ولي الذين آمن يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا يخرجونهم. دائما النور شبيه والظلمات متعددة، الله نور السماوات والأرض، يعني دائما النور واحد والظلمات متعددة. فطريق الحق واحد، هذا هو اللي لازم نفتهمه. التنحي والتخلي عن هذا الطريق الواحد معناه سلوك طرق ظلمات وطرق باطل. الأمر الآخر الذي نريد أن نفهمه هو أنه مولانا شنو معنى تركهم؟ شنو يعني الله تركهم؟ ذهب الله بنورهم وتركهم، من فاعل تركه؟ الله. ترك الله المنافقين، هاي الهم ضمير مفعول به. هنا توجد رواية عن الإمام الرضا عليه السلام في معنى قوله تعالى وتركهم في ظلمات لا يبصرون، قال إن الله تبارك وتعالى لا يوصف بالترك كما يوصف خلقه وما يتركهم، ولكنه متى علم أنهم لا يرجعون عن الكفر والضلال، علم منهم هذا الأمر أنهم لا يرجعون عن الكفر والضلال، منعهم المعاونة واللطف وخلى بينهم وبين اختيارهم. هذا معنى تركهم. تنوب عندك واحد وياك زين، تنصحى الدلي عالدرب، تقول له من نافوت من نافوت، هيك المفروض تسوي، هكذا تعمل، ومرة تتركه هو بكيفه. هذا المقصود من تركهم، انه تتركه لاختياره. زين، من تركناهم هم شنو حالهم؟ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. شنو حالهم؟ صم بكم عمي فهم لا يرجعون. شوفوا مولانا، الله سبحانه وتعالى أعطى للإنسان حواسا، الغاية من هذه الحواس هي إدراك الحقائق المحيطة بالإنسان، ولكي يستطيع الإنسان أن يهتدي بوساطة هذه الحواس. دائما وأبدا أي آلة من الآلات، والحواس آلة، أي آلة من الآلات إذا استعملناها فيما صنعت وجعلت لأجله يكون هذا الاستعمال سليم ويؤدي ثمار المرجوة منه، ويصدق على تلك الآلة حينئذ مسماها. فنحن مثلا عندما نستعمل القلم في الكتابة، هو القلم أصلا صنع لكي نكتب به. الإنسان من صنع القلم صنع لأي غرض؟ حتى احنا نجي نكتب به. فعندما تستعمله في الكتابة هذا استعمال صحيح، هي الغاية المرجوة منه، وعندئذ هو قلم فعلا، وهو يؤدي الدور الأمثل في هذا الجانب ولا يؤديه غيره. ولكن إن أردنا أن نستعمل الآلات في غير ما صنعت له، فدائما وأبدا ستكون النتيجة المرجوة أقل، أو عفوا النتيجة المتحصلة أقل من النتيجة المرجوة، وعندئذ لن يصدق على هذه الآلة مسماها. هذه مو هو الغرض من عدها، فهو بعد هذا انت هنا استعملت مو بما هو قلم. يعني مثلا اذا واحد يريد يستعمل القلم حتى يسوي هاي مال الكهرباء دي يدخل بلاك، او يريد يستعمل القلم مولانا في فتح برغي من البراغي، خوش هنا هذا مو بما هو قلم، ولا هي هاي قابلياته ولا هو هذا الغرض المصنوع من عنده، ولا رح يؤدي النتيجة اللي انت تريدها اللي هي فتح البرغ وما شابه ذلك. الله سبحانه وتعالى أعطانا حواسا، الغرض من عدها تحصيل العلوم لأجل الاهتداء بها إلى طريق الحق. وليش نطانع عين؟ حتى نكتسب عن طريق هذه العين معلومات نضمها إلى معلومات أخرى لكي نعرف الحق، لكي نهتدي إلى الحق ونسير في طريق الحق. وهكذا الأذن، وهكذا الشم، وباقي الحواس الأخرى الخارجية والداخلية، الإدراكات الداخلية، الوجدان وما شابه ذلك. المؤمن المتقي استعمل هذه الآلات في مجالها الصحيح، ولأنه استعملها في مجالها الصحيح صدق عليها اسمها، بقيت محافظة على مسماها وأدت النتيجة المرجوة منها. انظر إلى القرآن الكريم عندما يثني على بعض الأنبياء سلام الله عليهم، ماذا يقول؟ يقول: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. ليش وصفهم بأنهم أولي الأيدي والأبصار؟ لأنه مولانا هؤلاء استعملوا أيديهم في تحطيم الأصنام وفي القضاء على الكفر، فصدق أنه عندهم يد، أصحاب أيادي هذولا. كما أنهم عرفوا الحق واتبعوه، أبصروا الحق فصدق أنهم يبصرون وأنهم أولي أبصار، بخلاف الكفار. قرينا احنا هسه على المنافقين، شوف الأوصاف اللي الله سبحانه وتعالى وصف بها المنافقين: لا يشعرون، ما يشعرون، لا يعلمون، لا يبصرون، يعمهون، صم بكم عمي. ليش؟ لأنهم استعملوا هذه الحواس والمدركات أو آلات الإدراك في غير ما خلقت لأجله وفي غير موردها الصحيح، لذلك فقدت مسماها، فقدت ذاتها أصلا. فهذا الإنسان المنافق أشبه بذي العاهة، بالضبط، لأنه لم يستعمل عينه فيما خلقت لها، فهو فاقد لعينه، بالضبط مثل الأعمى. لم يستعمل أذنه في الاستماع إلى الحق، فهو كالفاقد لسمعه، أصم. لم يقل الحقيقة، فهو أبكم، أخرس، وهكذا. ولذلك قال الله عنهم في سورة الأعراف: لهم قلوب لا يفقهون بها. وإحنا قلنا المقصود من القلوب الروح المدركة، ولهم أعين لا يبصرون بها. ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل، لأنه الأنعام هو الله نطاها عين حتى يشوف أكل وتأكل. أنت يا الإنسان الله من نطاك العين مو بس حتى تشوف الأكل، فهو أنت ظهر تشوف بس مشتهياتك، أنت كالأنعام بل أضل. ليش أضل؟ لأنه الله سبحانه وتعالى خلق لك العين حتى تشوف أشياء أخرى أنت ما شفتها. الأنعام الله من نطاها عين شافت كل اللي الله يريده من عندها. ولذلك مولانا أنت أيها البعيد المنافق عندما لم تستعمل هذه الآلات في مجالها الصحيح وفقدت غرضها في الدنيا، فإننا قلنا سابقا العقوبة في الآخرة تتناسب مع الذنب الدنيوي، ولذلك من ضمن العقوبات التي يتعرض لها المنافق بما أنه لم يستعمل بصره وأذنه وما شابه ذلك من حواسه في الدنيا في مجالها الصحيح، فكان في الدنيا أعمى وأصم، سيكون في الآخرة أيضا أعمى وأصم. هناك من ما يدري شكو. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصم. يوم القيامة هو يقول ونحشرهم يوم القيامة، الله ده يقول مو هذا القرآن، هو هناك ماكو إدراك حقيقة، هناك حساب ولا عمل، وهناك بس حساب مولانا، ماكو مثل انت ورقة الامتحان تقول هاي ليش هيجي وما اعرف ايش. مو كل واحد مسموح له انه يحكي، مو كل واحد مسموح له انه يعترض، اكو ناس بيها مجال، هذا اللي ماخذ له 49 واقف على درجة بيها مجال زين، لكن هذا اللي ماخذ 5 اصلا تسمع من عنده. لذلك هم وين المنافقين؟ وين هناك حالهم؟ في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. ها؟ يا حقيقة أدركوها. بس هذا الجانب. لكنه هم يروحون هناك أنت شايف يعني كل تائه. ما يدري شكو ماكو، ما يحس نفسه غير والعياذ بالله في نار جهنم وفي العذاب.
ثم عندي يعني تجي خطابات يعني
في القرآن،
ما لنا يعني شو
ظنون أنه
ممكن
يكون. أي شو وقت؟ أي بعدين بالنار. إيه هاي بعدين بالنار، ولا يوم القيامة ماكو، يعيشون حالة الدهشة والغفلة وعدم الإدراك. كل شيء ماكو، مو حال نوبة أنت تشوف بعينك وتندهش لأنه قاعد يشوف، ونوبة واحد مغمضين عينه وحاطيه بمكان ما يدري شكو. أي طبعا، ولا هو بذاك اليوم هو يوم غفلة عام، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت. زين هو يوم غفلة عام، بس غفلة عن غفلة هم تفرق، أكو واحد على الأقل يشوف بعينه فيريد يختله بمكان، يريد يسوي له فشي، يسمع له صوت يدنج من عنده، ولا واحد هو كل شيء ماكو. كل من حسب يا شيخ، كل من حسب. اكو واحد عاد نفسه يدري شكو وموفر له الوقاية، موفر له الدرع مالته، هذا ما يقارن باللي رايح بلا سلاح وبلا مانع وبلا زاد. تفرق كل من بحسبه. التوصيف العام انه دهشة، لكنه دهشة أيضا تختلف من شخص إلى شخص. زين، إذن الدروس الممكن أنه نستفيدها من هذا المثال في هاتين الآيتين الكريمتين، أن النفاق يسلب الإنسان قدرته على إدراك الحقائق والمعارف الإلهية. يعني هو هذا المثال شو يريد يقول؟ يريد يقول لنا ترى هذول المنافقين كان عندهم إمكانية أنه مولانا يصيرون حالهم حال الإنسان المؤمن التقي، لأن كان عندهم شيء، عندهم نور، بس هم اختاروا أنه لا يستنيرون بنور الإيمان، اختاروا هذا النور الضعيف اللي أمد محدود واللي يذهب، فبعده يعيشون هذه الحالة الصعبة المريرة. زين، عندما يتركهم الله في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. فيقول هذول يا مولانا بعد نعرف من عدها أنه النفاق يخلي الإنسان مسلوب القدرة على معرفة الحقائق، على معرفة المعارف، الوصول إلى المعارف الإلهية. الدرس الثاني أنه النعم التي يعطينا إياها الله سبحانه وتعالى إن استعملناها في مجالها الصحيح كانت نعما، وإن استعملناها في مجالها الخاطئ لم تكن هكذا، وأصلا يكون مستعملها في المجال الخطأ كفاقد النعمة. ولذلك وصف المنافق بأنهم صم بكم عمي، رغم أنه هم عندهم عيون، وقرأنا آيات أخرى لهم أعين لا يبصرون بها. وعرفنا أن المنافق يعيش في ظلمتين، ظلمة خارجية وظلمة داخلية، فلا محيطه فيه نور خارجي ممكن أن يهتدي به، ولا هو من الداخل عنده نور يمكن أن يهتدي به، بخلاف الآخرين. الإنسان الاعتيادي اللي احنا دائما نقول الإنسان إلى مرشد خارجي اللي هو الوحي والنبي، وإلى مرشد داخلي اللي هو العقل. المنافق بنفاقه فقد كلا النورين، بأمل المنافق عندما يتوغل في طريق النفاق هل هناك أمل في رجوعه؟ يقول عادة المنافق أنه لجوج معاند، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال عنهم لا يرجعون. المنافقين عندما يتوغلون في نفاقهم شنو الحكم الذي يخبرنا الله سبحانه وتعالى به عن حالهم؟ لا يرجعون. بعد هذا المثال إن شاء الله سيأتينا المثال الآخر الذي قلنا أنه يتكلم عن الأجواء المحيطة بالمنافق، بعد أن تكلمنا عن الحالة النفسية والشخصية للمنافق إن شاء الله المثال الآخر يتكلم لنا عن الأجواء المحيطة بالمنافق، يأتي الكلام فيه إذا بقيت الحياة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله وصحبه.